نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نكمل معا الجزء المتبقي من الأصحاح السابع من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وفي هذه الآيات يعلمنا الرسول بولس عن وجود حرب روحية وأخلاقية تدور في حياة المؤمن المسيحي. فالمؤمن المسيحي يمتلك طبيعتين، طبيعة خاطئة وطبيعة جديدة. ورغم أن طبيعته الخاطئة ليست طبيعته الحقيقية الآن، إلا أنها قوية بما يكفي لجعله يقترف الخطية بين الحين والآخر. ورغم أنه يتوق دوما للتحرر من هذه الخطايا، إلا أن الناموس الأخلاقي لا يستطيع أن يحرره منها. وهكذا فإن الرسول بولس يبين لنا من واقع خبرته الشخصية عجز الشريعة عن جعله يسلك في حياة القداسة. فالرجاء الوحيد للنصرة في هذا الصراع الدائر بين طبيعته الخاطئة وطبيعته الجديدة هو نعمة الرب يسوع المسيح. والآن لنبدأ دراستنا لهذا اليوم باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ اليوم الآيات من 14 وحتى 25 من الأصحاح السابع من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطية. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 14 وحتى 16، وهو يتعلق بالشيء الذي تعجز الشريعة عن القيام به. فرغم أن الشريعة مقدسة وعادلة وصالحة، إلا أنها تعجز عن جعل المؤمن مقدسا أو بارا أو صالحا. وهذا يقودنا إلى عدة نقاط مهمة. أولا، هناك جانبان اثنان في الطبيعة البشرية: الجسد، أي الطبيعة الخاطئة التي يشوبها الضعف وتجعلنا نخطئ، والذهن، أي الطبيعة الجديدة التي يهيمن عليها الروح القدس من الداخل وشريعة الله الأخلاقية من الخارج. نجد في الآيات من 14 وحتى 25 وصفاً للصراع القائم بين طبيعة المؤمن الخاطئة التي ورثها عن آدم وطبيعته الجديدة التي نالها بنعمة المسيح. ثانياً، في الآيتين 14 والخامسة عشرة يحاجج الرسول بولس قائلاً إن الشريعة لا تقدر أن تقدس المؤمنين. هذا لا يرجع إلى طبيعة الشريعة الأخلاقية، بل إلى الطبيعة الخاطئة التي تسكن في المؤمنين. فالشريعة روحية بطبيعتها، لأنها تكشف طبيعة الله ومشيئته التي هي مقدسة وعادلة وصالحة. لكن الطبيعة الخاطئة الساكنة في المؤمنين ليست روحية، أي أنها لا تخضع نفسها لله ولا لمشيئته المقدسة والعادلة والصالحة. ومع أن غير المؤمنين يخضعون أنفسهم مرارا وتكرارا للطبيعة الخاطئة ويجعلون أنفسهم عبيدا لها، إلا أن المؤمنين يريدون دوما أن يفعلوا الصلاح، لكن طبيعتهم الخاطئة تعمل ضدهم وتدفعهم في كثير من الأحيان إلى القيام بأمور معاكسة تماما. ثالثا، المعيار الروحي والأخلاقي الذي يتطلع إليه الرسول بولس هو الكمال. فعندما يتطلع بولس إلى حياته في نهاية كل يوم، فإنه يدرك أنه عاجز عن بلوغ الكمال. رابعا، في الآيات من 16 وحتى 20 يوضح بولس بعض الأمور المهمة، فيقول إنه رغم أن المؤمنين يكرهون تعديهم على شريعة الله الأخلاقية، إلا أنهم يدركون تماما أن شريعة الله الأخلاقية صالحة في حد ذاتها، وبالتالي فإن الخطايا التي يرتكبونها ليست هي المعيار لشخصياتهم الحقيقية، فهم لا يفعلونها بموافقتهم الكاملة أو برضاهم الكامل. فعلى الرغم من أن الشريعة الأخلاقية توصيهم بما ينبغي عليهم أن يفعلوه، وعلى الرغم من رغبتهم في القيام بذلك، إلا أن الشريعة الأخلاقية لا تقدر أن تزيل الطبيعة الخاطئة فيهم. وهكذا لا يمكن للشريعة الأخلاقية أو للوصايا العشر أن تساعد المؤمنين المسيحيين في الصراع الدائر بين طبيعتهم الخاطئة وطبيعتهم الجديدة. بعبارة أخرى، فإن الشريعة الأخلاقية لا تقدر أن تجعلنا قديسين أو أبرارا أو صالحين. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 21 وحتى 25. فمع أن المؤمنين المسيحيين يسرون بشريعة الله الأخلاقية، إلا أن نعمة الله هي الوحيدة التي تقدر أن تنقذهم من هيمنة طبيعتهم الخاطئة. هذا يقودنا إلى نقطتين رئيسيتين: أولاً، الصراع الدائر في حياة المؤمنين هو صراع بين طبيعتهم الخاطئة التي توارثوها عن آدم وطبيعتهم الجديدة التي نالوها بالنعمة من خلال إيمانهم بيسوع المسيح. وفي الآيات من 21 وحتى 25 يصل الرسول بولس إلى استنتاج مهم، ألا وهو أن المؤمنين يبتهجون دائما بشريعة الله، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن طبيعتهم الخاطئة ستبقى موجودة في أجسادهم الأرضية، وأن الروح القدس الساكن فيهم لن يهيمن عليهم بالكامل أثناء حياتهم على الأرض. ثانياً، الشريعة الأخلاقية تجعل المؤمنين يدركون أكثر فأكثر ضعفهم وعجزهم، فهي تدفعهم إلى السعي لتحقيق النصرة في صراعهم ضد الطبيعة الخاطئة عن طريق القوة الوحيدة القادرة على ذلك، أي عن طريق إيمانهم وثباتهم في الرب يسوع المسيح. فيسوع المسيح هو الوحيد القادر على إنقاذ المؤمنين المسيحيين من جسد الموت، لأنه الوحيد الذي هزم الموت. هذا هو ما فعله المسيح عندما صلب إنساننا العتيق معه على الصليب، كما أن هذا هو ما فعله عندما حررنا من الخطية وجعلنا عبيدا للبر ولله. وعند مجيئه الثاني سوف يحررنا بكل تأكيد من جسد الموت هذا. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول، عن أي فترة من حياته يتحدث الرسول بولس في الآيات من 14 وحتى 25؟ يقول البعض إن ما ذكره الرسول بولس في روميا الأصحاح السابع من الآية 14 وحتى 25 لا يمكن أن ينطبق على أي مؤمن اختبر الولادة الثانية، وهم يبنون دفاعهم هذا على عبارة وردت في الآية 14، ألا وهي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، كما أنهم يبنون دفاعهم على التباين بينما ورد في الأصحاح السابع من جهة وبينما ورد في الأصحاح السادس والأصحاح الثامن من جهة أخرى. على الرغم من ذلك فإن الرسول بولس يتحدث هنا عن شيء يختبره المؤمن المسيحي، وفيما يلي توضيح لذلك. أولاً، الرسول بولس يتحدث عن نفسه هنا بتواضع وواقعية، فبصفته اختبر الولادة الجديدة فإنه يصف نفسه في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الأول والآية 15 بأنه أول الخطاة، كما أنه يصف نفسه في رسالة روميا الأصحاح السابع والآية 24 بأنه إنسان شقي، طالما أنه لم يتحرر تماما من طبيعته الخاطئة، لكنه يدرك أن هذا لن يحدث إلا عندما يرى يسوع وجها لوجه. ثانيا، الكلمات الواردة في هذه الآيات لا تصدر عن شخص لم يختبر التجديد، فمن غير المعقول أن يتفوه أحد الأشخاص بعبارات مثل فإني أسر بناموس الله أو فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، كما أنه من غير المعقول أن يتقدم شخص غير مؤمن بالشكر للرب كما يفعل الرسول بولس في الآية 25 من الأصحاح السابع. ثالثا، هناك فرق كبير بين ما ورد في الأصحاح السابع من رسالة روميا من الآية 14 وحتى 25 وما ورد في الآية 5 والجزء الأول من الآية 9 من نفس الأصحاح السابع، فقبل اهتداء بولس كان يعيش في الجسد أو في الطبيعة الخاطئة ويحمل ثمرا للموت، وعندما لم يكن يعير انتباها لشريعة الله فإن الشريعة لم تلفت انتباهه إلى رغباته وشهواته الخاطئة، وبالتالي فقد كان يظن نفسه بارا وصالحا وبمنأ عن غضب الله المعلن على الخطية. لهذا فإن الآيتين 5 والجزء الأول من الآية 9 من الأصحاح السابع تصفان الشخص الذي لم يختبر الولادة الجديدة. أما في الآيات من السابعة وحتى الثالثة عشرة فمن المرجح أن الرسول بولس يتحدث فيها عن اختباره الشخصي قبل اهتدائه وأيضا أثناءه وبعده مباشرة. نلاحظ في الآيات من الرابعة عشرة وحتى الخامسة والعشرين من الأصحاح السابع أن الرسول بولس يستخدم صيغة المضارع بدلا من صيغة الماضي. هذا يدل على أنه يتحدث عن حدوث تغيير جذري فيه من إنسان لم يختبر التجديد إلى إنسان اختبر الولادة الجديدة. على الرغم من ذلك فإن الرسول بولس يتحدث في نفس الآيات من الرابعة عشرة وحتى الخامسة والعشرين عن حتمية ضعف المؤمنين وصراعهم ضد الخطية طالما أنهم يعيشون على الأرض في هذه الأجساد الفانية. السؤال الثاني: ما الفرق بين أن نكون في الجسد وأن نكون جسديين؟ أولاً، جميع غير المؤمنين بالمسيح هم في الجسد لأنهم يملكون طبيعة واحدة فقط ألا وهي الطبيعة الخاطئة التي تهيمن عليهم وتخضعهم لها. بعبارة أخرى فهم لا يسكن فيهم الروح القدس ولم يعمل يوما في قلوبهم وحياتهم. ورغم أنهم يختارون طوعا أن يكونوا عبيدا لطبيعتهم الخاطئة إلا أنهم لا يقدرون أن يتحرروا منها، لهذا فهم يقدمون أعضاء أجسادهم أسلحة للإثم بدلا من أن يخضعوا لله ولمشيئته. ثانيا، جميع المؤمنين المسيحيين جسديون فيما يتعلق بطبيعتهم الخاطئة فقط. فالمؤمن المسيحي يمتلك طبيعتين، طبيعته الخاطئة وطبيعته الجديدة التي نالها من خلال اختباره للولادة الثانية. وهكذا فإن الطبيعة الخاطئة للمؤمن توصف بأنها جسدية أو غير روحية، وهي تظهر بصورة واضحة لدى المؤمنين الذين لم ينضجوا بعد. أما الطبيعة الجديدة للمؤمن فتدعى الذهن أو العقل، وهي تشير إلى المؤمن الذي يفتكر بفكر المسيح، فالروح القدس يسكن فيه ويقاوم طبيعته الخاطئة التي غالبا ما تدفعه إلى القيام بأشياء لا يحبها أو لا يريد أن يفعلها، وتمنعه من القيام بأشياء يحبها أو يريد أن يفعلها. وهكذا فالمؤمن المسيحي يعرف أنه لا يوجد شيء صالح في طبيعته الخاطئة. وفي الفترة الواقعة بين الولادة الثانية والتمجيد النهائي هناك حرب مستمرة في ذهن المؤمن بين طبيعته الخاطئة وطبيعته الجديدة، وهذا دليل كاف على أن المؤمن قد ولد ثانية. السؤال الثالث: ما الفرق بين أن نكون عبيداً للخطية وأن نكون مبيعين للخطية؟ أولاً، الإنسان يكون عبداً للخطية قبل اختباره للولادة الثانية، فالرسول بولس يعلم في رسالة روميا الأصحاح السادس في الآيات السادسة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة أنه قبل اختبار الناس للولادة الثانية إنهم يكونون عبيداً للخطية رغماً عنهم وبإرادتهم أيضاً، والدليل على ذلك هو أنهم يطيعون شهواتهم ورغباتهم ويقدمون أعضاء أجسادهم لخدمة الشر. ولأنهم لم يختبروا التجديد الروحي فهم لا يريدون ولا يستطيعون أن يحرروا أنفسهم من هيمنة طبيعتهم الخاطئة، كما أنهم لا يريدون ولا يستطيعون أن يخضعوا أنفسهم لله ولمشيئته ولا أن يعملوا مسرته. وبالتالي فإن عبودية المرء للخطية تعني أنه لم يختبر الولادة الروحية بعد. ثانياً، الإنسان يكون مبيعاً للخطية أثناء اختباره للولادة الجديدة. فالأشخاص الذين اختبروا الولادة الجديدة أعتقوا مرة واحدة وإلى الأبد من حالة العبودية للخطية، وأصبحوا عبيداً لله مرة واحدة وإلى الأبد. لذلك فإن حالة العبودية للخطية لن تعود ثانية. وبحسب نص الآية في اللغة اليونانية، فإن الترجمة الصحيحة للآية 14 من الأصحاح السابع هي أن المؤمن بشر بيع للخطية، وليس بيع عبداً للخطية كما ورد في بعض الترجمات. فحالة العبودية للخطية لا يمكن أن تطلق على المؤمن الحقيقي الذي اختبر الولادة الروحية من خلال إيمانه بيسوع المسيح. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. أما الآن فحاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد أدركت اليوم أن طبيعتي الخاطئة تدفعني إلى القيام بأشياء لا أحب القيام بها وأشياء لا أريد القيام بها، لكني عقدت العزم على تحمل مسؤولية الخطايا التي أقترفها عن طريق الاعتراف بها والتوبة عنها ومحاربتها بالأسلحة الروحية التي أتاحها الله لي. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد أدركت اليوم أنني عاجز عن القضاء على طبيعتي الخاطئة، لهذا فإنني أصرخ مع الرسول بولس قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ وعندما أفعل ذلك فإنني أدرك أنني بحاجة ليسوع المسيح لإنقاذي. فكما أنني بحاجة ليسوع المسيح لكي يبررني، فإنني بحاجة له أيضا لكي يقدسني. فنعمة الله التي أظهرها لي من خلال يسوع المسيح هي الوحيدة التي تقدر أن تحررني من هيمنة طبيعة الخاطئة في الوقت الحاضر، كما أنها الوحيدة التي ستحررني منها تماما في يوم ما. لهذا فقد عقدت العزم على أن أتكل على الرب يسوع يومياً في كل شأن من شؤون حياتي. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلاً قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أرجوك أن تسامحني على المرات التي أحاول فيها أن أتغلب على الخطية بقوة الذاتية، ساعدني يا رب أن أتكل عليك وأن أدرك كل يوم أنك قد انتصرت على الخطية مرة واحدة وإلى الأبد، لهذا فأنا أعلن تمسكي بك واتكالي عليك أكثر من أي وقت مضى في حياتي، باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك موجود دائما من أجلي ولأنك تسرع إلى معونتي، أعلن يا رب محبتي لك وثقتي بك واتكالي عليك ويقيني بأنك أنت هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لهذا فليست هناك قوة في هذا العالم يمكنها أن تفصلني عن محبتك، باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب فسوف ندرس معا الآيات من الأولى وحتى 17 من الأصحاح 8 من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يكون معكم.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.